فما درس من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وكما سلف فهذا الكتاب قيم، ومن أسباب ذلك احتواؤه على آيات من كتاب الله وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العلم المبارك، هذا هو العلم المبارك. قد قال تعالى: لما أهبط الأبوين الكريمين من الجنة آدم وحواء عليهما السلام، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فأشار الله إلى أنه سينزل وحيا هدى، فمن اتبع هذا الهدى لا يضل ولا يشقى. فعلينا بالوحيين الكريمين المباركين، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما بصائر لمن يريد الاستبصار. ولقد قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، مع باب فضل الزهد في الدنيا، وقد تقدمت بعض أحاديثه. قال: وعنه، يعني عن أبي هريرة، عن أبي ذر رضي الله عنه، عن أبي هريرة بالإسناد المتقدم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يسخط. في بعض الروايات دعاء آخر: تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، يعني إذا دخلت في رجله شوكة الله لا يخرجها من رجله، ولا مكنه الله من إخراجها من جسمه. فهذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الدرهم والدينار وعبد القطيفة الملابس والخميصة، ملابس أيضا تبو بخميصتي هذه، وأتوني بأنباجنية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. إذن أفاد هذا الحديث أن هناك من يعبد غير الله، لأن العبادة التي هي الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، إنما جعل نفسه عبدا لهذه الأشياء، وهو إن لم يكفر لكنه على أي حال مذموم. وبحسب سياقه وراء هذه الأمور التي عبد نفسه له، فهناك عبد للهوى، حيثما قاده الهوى قاد. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالشخص الذي ينقاد وراء الدينار والدرهم، لغته هي المال، ليست له لغة أخرى غير المال، لا يبالي اكتسبه من الحرام أم اكتسبه من الحلال، لا يبالي بهذا ولا يفكر فيه، إنما حيث جاءه المال انقاد. حمله المال على قطيعة الرحم قطعها، حمله المال على أن يرابي رابا، ينقاد وراء المال أينما قاده المال ينقاد. وهكذا عبد القطيفة، القطيفة عطف من باب عطف الخاص العام على الخاص، أو الخاص عفوا الخاص على العام، لأن القطيفة تشترى بالدينار والخميصة تشترى بالدينار، فهو عطف للخاص على العام. هناك شخص من الأشخاص على سبيل المثال لا أهم له إلا الدنيا، وأنتم تعرفون الآن الذين يسمونهم بيزنس، يعني رجاء أمال. في فارق بين أنك تقول عن شخص أنه بيزنس في اصطلاحات الدنيا وبين تقول أنه تاجر. التاجر على الأقل ينضبط بقيود التجارة، ينضبط بقيود التجارة المعروفة من المروءة، الشهامة، الأمانة. لكن البيزنس تقول لا يبالي، المهم أنه يجمع أموال بالربا بغير الربا، وإن كان بعضهم لا يفهم شيئا في هذا التفصيل، لكن هذا التقليد. تقول فلان بيزنس، يعني لا يبالي اكتسب المال من الحرام من الحلال، لا يراعي للتجارة أصولها ولا شرفها، شرف المهنة كما يقولون، ولا شيء، ولا يراعي حرمات الله فيها، هل باع بالحرام باع بالحلال، غش أم لم يغش. تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. ففي هذا دليل أيضا على التقعيد العام الذي نسير عليه كأهل السنة وجماعة، أن هناك كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، نفاق عمل ونفاق اعتقاد، شرك أصغر وشرك أكبر. أيضا هناك عبودية خاصة وعبودية مطلقة، في هناك من يعبد غير الله مطلقا، وهناك من يعبد بعض الأمور الدنيوية، وهذا لا يكفر كما سلف، فقط إن أردت أن ترضيه رضي، منعته سخط، وهكذا. وعنه رضي الله عنه محمد بن عبد الرزاق، إذا قلنا عن الصحابي رضي الله عنه فماذا نعني بها؟ ماذا نعني برضي الله عنه؟ لم تفهم السؤال فيصعب أن تفهم الجواب. يا سامح، هذا وجه، يعني تعني أحد أمرين، إما إخبار أن نقول أخبر الله أنه رضي عنهم كما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أو أنه دعاء منا، دعاء منا لهم أن يرضى الله عنهم، فاحتملت المعنيين. وعنه، وهنا هي إلى الدعاء أقرب في مثل هذا، عند التخصيص، عند التعميم إخبار في الغالب، وعند التخصيص في الغالب دعاء، إلا المنصوص عليهم. إلا مثلا نقول أبو بكر رضي الله عنه قطعا، لأنه بشر بالجنة في نص. أما الذي لم يبشر بالجنة فإجمالا نقول رضي الله عنهم إذا كانوا من أهل الصلاح عموما، لكن تنصيصا لا نستطيع أن نجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا الذين ثبت ذكرهم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتجه السؤال أيضا إلى سامح، هل تعرف أحدا نص على أنه من أهل الجنة باسمه في القرآن؟ زيد النص على أنه من أهل الجنة في القرآن؟
هو الصحابي الوحيد اللي ذكر اسمه في القرآن هو أهل الجنة، نعم النبي صلى الله عليه وسلم.
أين الدليل على أنه منصوص على اسم زيد أنه من أهل الجنة؟ نعم ورد، ويتقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. يا حبيبي افهم معنى النص، وافهم معنى الصريح، وافهم معنى المفهوم، كل هذه تختلف. فإذا قلت هذا نص في المسألة، يعني لا يحتمل معدا، واخد بالك أنت، فهمت الكلام؟ أبو بكر في الجنة نص، لكن الصالحون في الجنة مفهوم. أقصد من الصحابة لن يجد، لم يذكر اسم أي صحابي في القرآن إلا زيد، وذكر في موطن، أما النصوص تدل على أنه في الجنة حديث مؤتى، وأخذ الرجل زيد من فوصيب وما سرهم أنهم عندنا، فهمت؟ تعال ماذا تقول؟ أخوك يريد أن يذكر أسماء أنبياء. ما عنينا أسماء الأنبياء؟ قال
ألا شفنا أنعم الله عليه تحتمل هذا الأمر؟
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، لا، أنعم الله عليه بهدايته للإسلام وأنعمت عليه بالعتق، وعنه رضي الله عنه. أو في أثر بالمناسبة يا شيخ بشير، لأني أراك تحب هذا العلم من أنواع العلوم، علم السير، يذكره بعض أهل السير أن زيد بن حارثة كان عبدا، كان عبدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل وهبته له خديجة، قيل غير ذلك. فلما جاء الإسلام أسلم ولم يزل على عبوديته، فجاءه قومه أبوه وأعمه يطلبانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد جئناك في طلب، جئناك أن ترد لنا ولدنا أو تبيعه لنا، نشتريه منك هذا ابننا. فقال أو غير ذلك؟ قال وما ذاك؟ قال هو عندكم، خيروه، إن اختاركم فهو لكم، إن لم يختاركم فما أنا بالذي يرد رجلا اختار جواري. فخيروه فقال بل أختار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا زيد، أتختار رجلا على أبيك وقومك وترضى بالرق بالعبودية بدلا من الحرية؟ قال نعم، لما رأيته من هذا الرجل. فلما كان ذلك ذهب الرسول إلى الحرم، إلى الكعبة، وقال يا معشر قريش أشهدكم أن زيد ابني هو مني وأنا منه، يرثني وأرثه. فحمد أعني أبو زيد وعم زيد أعني أبا زيد، حمد لرسول الله هذا الصنيع وطابت نفوسهما، واستمر على ذلك إلى أن نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم، فقيل زيد بن حارثة. حقق هذا الأثر المشهور في السير، وينسج حوله نسيج كبير من المرققات إن شاء الله. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة وهم فقراء الصحابة. أهل الصفة فقراء الصحابة كانوا يجتمعون في مكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لهم مأوى، ليس لهم منزل، ليس لهم مأوى يأوون إليه، وليست هناك أعمال يشتغلون فيها، إنما هم فقراء يأتون إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويأتي صاحب الطعام أحيانا بطعامه، صاحب القنو بقنوه من التمر يعلقه في المسجد، يأكلون منه ويشربون الماء وينامون، هذا مأواهم. قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء. رحمك الله، يعني أنتم تعرفون المحرم يلبس إزار من أسفل ورداء من أعلى، ليس منهم رجل عليه رداء، كلهم دون أردية، ليس عندهم ما يغطون به الكتف، إما إزار وإما كساء، يعني إما شيء يلبس من تحت يستر عورات، أو كساء يكسو به السوءة، أو شيء كساء غطاء. قال قد ربطوا في أعناقهم، يعني يأتي بالإزار من الذي يربط من أسفل، فيأتي بطرف من أطراف من هنا والثاني من هنا ويربط بعقدة من ورائه. هذا تصور هذا المنظر، يعني سيكون في الغالب جزء كبير من أجسامهم ظاهر، الإزار يلف بهذه الطريقة. إذن في قصة الواهبة، لا تظن أن قصة الواهبة هذا الرجل الوحيد في الصحابة الذين كانوا هكذا، ما عندي ما إلا إزاري يا رسول الله، جلهم 70 من أهل الصفة على هذا النمط. قال: قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين، يعني لما يرفع الإزار حتى يربط الإزار من أسفل سيبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. سبحان الله العظيم. وعنه قال: سبحان الله، من خير القرون وخير الناس، خير الناس وخير القرون. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يذكر والله أعلم أن رجلا، وليحرر السند أيضا، أتى عمر بن عبد العزيز فقال: عندكم رسولكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا في شقاء وتعب وأجد قوت يومي بشق الأنفس، وأنت ملك ومفتوح عليك موسع، أنت الذي رافض الدنيا، لكن أنت تحت يدك، كيف سجن لك، سجن لك وجنة لي. قال: أما ما ذكرت فما أنت فيه بالنسبة لآخرتك جنة، لكن في جهنم، إذا مت على هذا فأنت في النار، فما أنت فيه من حال أنك لا تعذب بنار تعد أنك في جنة، وأما ما نحن فيه مهما نعمنا فهو سجن لنا بالنسبة إلى الجنات، بالنسبة إلى الجنات. فكان فقيها وليحرر. قال: وعن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو عابر سبيل. فهكذا قال الرسول. وإذا كانت الحياة البرزخية التي هي أطول من حياتنا الدنيوية بمراحل، حياتنا الدنيوية في الغالب أعمار أمتي ما بين 60 و70 أو قل منهم من يتجاوز ذلك، لكن البرزخ أطول بكثير، ومع ذلك الله يقول فيه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم. قال بعض العلماء إن الله عبر بقوله حتى زرتم المقابر، في زيارة المكس في القبر زيارة، زرتم المقابر وبعدها تخرج من هذه إن كانت ضيافة، نسأل الله أن تكون كذلك، وإن كانت لظا عياذا بالله من ذلك، إنما هي زيارة، إنما هي زيارة. ولذلك يؤثر أن عليا كان يستدل بأدلة على عذاب القبر ونعيمه بهذه الآية: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر. قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وما أدري هل هذا الأثر عن ابن عمر أو عن غيره، وليحرر أيضا أنه مر برجل يليس حائطا له، يعني يليس يعني غفة يدهن، فقال له: الأمر أعجل من هذا، يحرر. قال: وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. هذا القدر موقوف كما ترون، بعض الرواة يذكره مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح مرفوعا، إنما المرفوع كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر كان يزيد إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، ولذا كان يكتب وصيته كل ليلة، يكتب الوصية وضعها تحت رأسه، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك فاعمل وأنت صحيح أعمالا صالحة، لأنك إذا مرضت وعجزت تثبت لك هذه الأعمال التي كنت تعملها وأنت في صحتك. يعني أنت الآن شاب والحمد لله تعمل أعمالا طيبة صالحة، إذا قدر الله عليك مرض أو قدر الله عليك كبر، أجر هذه الأعمال الصالحة يستمر بك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع. إذا كنت تصلي مثلا في الليلة 11 ركعة، قدر الله عليك مرضا توقفت، الأجر ماشي. كنت تسعى وتتصدق توقفت، الأجر ماشي يسير دوما. فخذ من صحتك لمرضك. الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قال ابن عمر رضي الله عنهما: فخذ من صحتك لمرضك. وفي الأثر وقد أخرجه البخاري في صحيحه: وإن كان الدارقطني قد انتقده لكونه من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي وهو ضعيف، لكن لجزئية المرض منه شواهد، وهو حديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهو من المنتقد على البخاري، لكن لفظة المرض لها ما يقارب 7 شواهد: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والآية مؤدية لمعناه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، وإن كانت في الكبر، لأن الله قال: التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن صورة وأتم اعتدال وخلق، ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرض العمر، أي فانقطع عمله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم تنقطع عملهم فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، غير ممنون أي غير مقطوع. فنصيحة لإخواننا الشباب أن يستفيدوا من شبابهم ولا يضيعوا الوقت في قيل وقال وما لا فائدة فيه. وكل هذا سيذكره الشخص عند الكبر. قد تستطيع الآن أن تصعد الدرج بسرعة، تقوم من الليل تصلي وتصوم 2 وخميس وتصوم 3 البيض من كل شهر، قد تستطيع ذلك، لكن قد يحال بينك وبين ذلك، قد يحال بينك وبين ذلك، تأتي تقوم ما تستطيع القيام، تأتي تصوم ما تستطيع الصيام. نسأل الله أن لا يردنا إلى أرض العمر. فاغنم وأنت حي قادر على ضبط نفسك، قادر على ضبط نفسك، اغنم حياتك قبل موتك كما قال ابن عمر. فليس في الآخرة اعتذار ورجوع إلى الدنيا مرة ثانية، ليس قل استأذن يا رب أرجع مرة ثانية حتى أصلح من شأني، أو إعادة السنة كما في الدنيا، رسبت سنة في الدنيا تعيدها في السنة المقبلة، ليس في الآخرة هكذا، ليس هذا في الآخرة. فاغنم وأنت لا تدري أيضا متى ستموت، لا تظن أنه ستمر عليك الشيخوخة، لا تظن، لا تدري، لا تتوقع أنك ستصبح كبير السن أيضا، إنما كلامنا منزل على من قد يظن أنه سيعمر، قد من يظن وإن عمر إن عمر سيعمر إلى زمن معين، لكن ما أدراك، أنت شاب ممكن تموت في شبابك وتقول يا ليتني ويا ليتني. فأعملوا صالحا، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام. قال النووي، قال في شرح هذا الحديث معناه: ولا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه. أنا في الغربة إذا زرنا إخواننا الذين يعملون مثلا في دولة من الدول، في السعودية، في الكويت، في أي دولة، نزور إخواننا المصريين هنالك، ترى قاضي الدنيا بأي شيء، يعني لا ترى مثلا أتى بأساس الفخر ولا شيء، إنما يذهب يأتي بأساس من السوق المستعمل، أي كنبة قديمة، قطعة سفنج قديمة يدبر بها نفسه. ترجع إلى بيتي هنا تجده أسس البيت تأسيسا قويا، وذهب إلى دمياط وأتى بأفخر العفش، تأسيس قوي. لكن في السعودية كنبة مكسرة تمشي، أي شيء يمشي، لا يؤسسه التأسيس الكافي، لأنه سيتركه على لحظة، يأتيه أمر بالترحيل أو الكفيل يعطيه استغناء عن العمل، فيقول أين سأذهب بعفشي. فكله تجدها أمور مقتصدة، ثلاجة مستعملة، غسالة برميل مستعملة، وأمور ماشية والحمد لله. هذا مسافر، سألوا ليه كده، أنا مسافر، لكن بلده ارجع أمه جايب له بدل الغسالة ثلاث غسالات، والبيت نظيف ومرتب، لأنها بالنسبة له دار إقامة. فالغريب من شأنه أن يتقلل ويأخذ القدر الذي يبلغه المراد وينتهي. قال: ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله، وبالله التوفيق. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: وهذا الحديث من الأحاديث التي انتقدت على كتاب الأربعين النووية، الأربعين النووية للنووي أيضا هو كتاب طيب ونافع، لكن أخذت عليه بعض الأحاديث القليلة مثل هذا الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فهذا الحديث السند ضعيف، السند ضعيف، وإن كان المعنى قد يصح، يعني أنت يعني إذا استغنيت عن ما في أيدي الناس أنت عزيز والحمد لله، مهما كان الذي أمامك قد أوتي من الدنيا وأنت لست لا تسأل شيء، الحمد لله أنت فغنى عنه، فنفسك يعني الحمد لله تجابه بما تستطيع أن تجابه به. دنياك يا أخي لك، خذها وادخل بها قبرك، لا تعنينا في شيء. لكن إذا أزللت نفسك ومددت يدك وأهنت نفسك، حينئذ أنت الملام، وحينئذ سيتسلط عليك كل من هم عارفوا مرضك وداءك، داءك الدنيا سيتسلط عليك أهلها. أما إذا كنت مستغنيا عما في أيدي الناس ومتخفف، تقول كلمة الحق أمام أي شخص، أمام أي سلطان جائر، ماذا تريد مني؟ تريد أنا لا أحتاجك في شيء، تريد سجن مرحبا، هنا موتى وفي القبر موتى، تريد تحجب عني طعامي وشرابي، أنا صائم لله، الأمر لا يعنيك. فازهد فيما عندهم من المناصب والدنيا والجاه يحبونك. الناس جولت في الغالب على يعني كراهية من يكثر السؤال منه، من يكثر سؤالها، جبلت النفس على ذلك في الغالب. قال الشاعر أو الناظم: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال: يا رسول الله دلني على عمل، إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. من المتكلم فيه في الأربعين النووية أيضا حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذا أيضا متكلم فيه في الأربعين النووية. قال: وعن النعمان بن بشير الذي له شأن في قصة الهبة، الهبة التي ما اسم أمه يا عبد التواب؟ إذا عرفت أم النعمان بن بشير أمه، لم أتذكر. ها؟ ما المتكلم؟
يقول هي أم النعمان بن بشير.
صلاح؟ ماشي، لو صدرت من غيرك لقلنا له كلاما آخر. روحة يعني تدندن حولها، لكن ما وصلت. عمرة بنته؟ اسكت يا محمد انت، عمرة بنت ملحاني بس، عمرة بنت رواحة، صح كده؟ شأنها يا محمد ما شأنها؟ ايوه ما نعرف الناس حبيب اسمها، ما شأنها في الحديث؟ يعني مل، يعني انت تعرف ان هناك صحابة بنيت عليهم احاديث. فاطمة بنت قيس مثلا عرفت بحديث المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنة. أم عطية عرفت بحديث غسل الميتة. ميمونة عرفت بحديث صفة غسل النبي. كل واحدة لها شأن. شأنها أنها ذابت إلى الرسول تهب ابنها هبة، قالت اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا معروف. حاضر، طب اسمع الحديث ده لعلك تنتفع. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ذكر عمر بن الخطاب ما أصاب الناس، ما أصاب الناس من الدنيا، ذكر عمر بن الخطاب ما أصاب الناس، يعني ما تحصل عليه الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي، يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. الدقل رضيء التمر، يعني يتلوى، حديث صحيح مسلم، يتلوى طول اليوم ما يجد ما يملأ به بطنه، ما يسكت به البطن، ما يسكت به البطن. هذا لا تشعرون به الآن، أنت يعني يوم تجوع تأكل فول مدمس على بطاطس وتملأ الخزان، التنك، تسقط البطاطس على الفول على الخبز على بعض الشاي على كل شيء، تملأ ما ملأ ابن آدم واعا شرا من بطن. ومزاجة الحياة صعبة، وتعمل مظاهرة إذا ارتفع سعر البطاطس أو ارتفع سعر اللوبيا. ما أخي، ما هذا الذي يعنينا؟ يعنينا أن ننصر ديننا، سواء كانت معه الدنيا أو ليست معه الدنيا، المهم نصرة هذا الدين القيم. أما أن تضيع وقتك في مظاهرة من أجل ارتفاع سعر البطاطس أو اللوبيا، دع لغيرنا، غيرنا هم يقومون بهذا العمل، أما نحن فلا نقوم بمثل هذا. الشاهد أن الرسول كان يلتوي ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل. أنت لا تشعر بهذا إلا إذا ابتليت بشيء من العسس وأدخلوك في أوساطهم، ممكن تقوع يوم في السجن ولا حاجة تشوف. ربنا ينجينا وإياكم يا رب، ويفرق كروب المسلمين في العالم. قال: الدقل رضيء التمر، هذا هو الحشف. تعرف الحشف؟ حشف وسوكي، لا تعرف معناه؟ أنت تدرس في، إذا قلت، إذا تكلمت أنت بكلام فقلت لك حشفا وسوء كيلة، يعني ها؟ يعني ما معنى حشف وسوء كيلة؟ يعني أنت بتبالي طمر خربان وبتبخس أيضا، بتبخس الكيل وتبخس الميزان، يعني جمعت بين الحشف وسوء كيلة. كما قال الشافعي في باب من الأبواب: أظنه يقول في الانتباز في بعض مسائل الانتباز، يقول كالذي أكل الخمر في نهار رمضان، الذي أكل الخنزير في نهار رمضان، فدعام لي الآن اكتبت أي نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد، يعني ليس البشر فحسب ولا الحمار ولا أي شيء له كبد، إلا شطر شعير في رف لي، رف وضع في بعض الشعير، فأكلت منه حتى طال علي، شعير شعير كل يوم شعير، فكلته ففنيا، كلته يعني كان مبارك لما كالت كالته يعني فنيا انتهى، شطر الشعير أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي. وهل ضرهم ذلك أمام الله؟ هل ضرهم ذلك أمام الله؟ ما رضي الله عنه. بعد الصحابة كعمر ذكر ما أصاب الناس فذكرهم، والآن الناس الحمد لله في في بلادنا ولا في بلاد أخرى للمسلمين. قال وعن عمر بن الحارث أخي جهيرية بنت الحارث أم المؤمنين قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيء إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. وعن خباب بن الأرط رضي الله عنه قال هجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب ابن عمير، يقولون كان مدللا في الجاهلية وكان ثريا وكانت أمه ثرية وترك كل هذا. قال قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بها رجليه بدا رأسه، فمرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه، إذن السنة في الكفن أن يغطى الرأس، أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيء من الإذخر الحشيش الأخضر. قال ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها يعني يقطفها كالغنائم التي أتتهم بعد ذلك. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الحديث في سنده بعض المقال الخفيف، والذي بعده ضعيف على ما أختاره، ولكن تركت تحسينه لأخي لما رأاه من وجهة نظره. وحديث ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما ولاه عالما ومتعلما. الحديث أسانيده ضعيفة وأرى معناه أيضا عليه تحفظ، فليست كل الدنيا ملعونة، ولا أعرف حديثا ثابتا في لعن الدنيا غير هذا الحديث، وإلا فالدنيا لمن أراد بها الآخرة، نافعة لمن أراد بها الآخرة إذا سعى فيها الشخص سعياه وهو مؤمن، إذا أصلح بين الناس، إذا قام الصلاة وآتى الزكاة، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى، إذا تصدق على الفقراء المساكين، إذا جاهد لنصرة هذا الدين بكل صور الجهاد، اتبع الجنائز، حمل الكل وأعطى المحتاج وساعد المريض، فكل هذا صحائفه تنور به يوم يلقى الله، صحائفه تنور به يوم يلقى الله. ولعلنا شرنا من قبل إلى قول فريق من العلماء في تفسير قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا أن فيها قولان، الأول استمتع بالمباح لك والقول الثاني تزود منها ما ينفعك الله به في آخرتك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. قيل الضيعة المزارع والحدائق، الضيعات المزارع والحدائق، وقيل عموم ما يضيع الشخص، الأموال التي تلهي والنساء التي تلهي ونحو ذلك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا فقال ما هذا؟ فقلنا قد وهي فنحن نصلحه، عن الجدار يعني. قال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. عن هذا الحديث أرجو مراجعته من ناحية العلل أيضا. عن كعب بن عياض قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، هي الفتنة العامة للرجال والنساء على السواء، أما الفتنة الخاصة بالرجال فما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. بارك الله فيكم وحفظكم الله. من باب الزهد في الدنيا التذكير بالصيام غدا، حاضر أخوكم يذكركم بصيام غدا الخميس إن شاء الله تعالى، لعل الله أن يتقبل منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.